أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الرابعة في صفحة 185، وقلنا أن الاستبراء بما يتحقق، فقد ذكر لنا المصنف رواية عن السكوني، وتبين أن هذه الرواية التي تحدد بالأيام أنها لا تصلح أو لا يصلح الاستدلال بها بسبب ضعفها السندي. فإذا انتهى التحديد بالأيام فلا بد أن نعود إلى العرف. فهنا هل يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد أن هذا الحيوان يصدق عليه عنوان الجلال أو لا يصدق عليه عنوان الجلال؟ بعد سقوط التحديد الشرعي بالأيام من خلال ضعف الرواية، إذن يتبين أن هذه الرواية لم تصدر من الشارع. فبعد عدم صدورها من الشارع نتعامل مع الرواية على أنها غير موجودة. فإذا لم تكن الرواية موجودة، إذن يتبين من البداية أن الشارع قد ترك تحديد عنوان أنه جلال أو أنه استبرأ من الجلل، قد ترك تحديد هذا العنوان على من؟ ترك تحديد عنوان الجلل والاستبراء من ناحية تحديده، تركه على العرف. فيقول لنا الشارع أنه بالنسبة إلى تحديد هذا العنوان ارجعوا إلى من؟ ارجعوا إلى العرف. زين، نأتي الآن إلى قضية العرف لنرى أنه هل يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد العنوان أو لا يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد ماذا؟ في تحديد العنوان. ذكرنا أخوان سابقا مرجعية العرف بصورة مفصلة، وقلنا أن العرف هم الناس بما لهم من فهم وانطباعات وارتكازات وعادات. فهنا هذا الفهم يكون ثابتا بلحاظ جميع الناس، بمعنى ما نسميه بالعرف النوعي أو بالعرف العام. وأما العرف الخاص فهو يكون لفئة في قبال فئة أخرى، وهو ليس حجة على الآخرين. إذن نحن عندما نبحث العرف العام باعتبار أنه يكون عند أغلب الناس وتكون منابعه وتكون مناشئه متفق عليها بين الناس من عادات وتقاليد وارتكازات إلى آخره. نحن قلنا أنه بالنسبة إلى مرجعية العرف في أي مورد نعود إلى العرف، تكلمنا سابقا عن المورد الأول الذي لا يوجد فيه إشكال حول مرجعية العرف، وهو الرجوع إلى العرف في تحديد معاني الألفاظ. إذا اختلف علينا معنى من المعاني فبلا ريب نعود ماذا؟ نعود إلى العرف. وذكرنا سابقا أن مرجعية العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ هذا مما لا خلاف ولا إشكال فيه، وقد بينا الأدلة سابقا. المورد الثاني الذي هو مقامنا، هل يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد المصداق؟ فنقول هذا حيوان جلال، هذا حيوان قد استبرئ من الجلل، جاي نحدد مصداق لو جاي نحدد مفهوم ومعنى. مفهوم الجلال واضح عندنا، مفهوم الاستبراء من الجلل واضح في أذهاننا، لكن المشكلة وين؟
في مصداق.
في مصداق أن هذا الحيوان داخل تحت مصداق الجل، تحت مفهوم الجلال أو تحت عنوان الجلال أو ليس داخلا تحت عنوان الجلال. هنا نقول ذهب الأعلام العلماء يعني أن العرف لا يكون حجة في تحديد المصداق، فالدم مثلا بعد أن حدده الشارع لا نعود فيه إلى العرف، لأن الشارع قد تصدى ماذا؟ لبيانه. فمرجعية العرف في تحديد المصداق لا تكون سارية متى ما تصدى الشارع لبيان المصداق. فإذا بعد مرجعية العرف مع تصد الشارع تتم لو ما تتم؟ بلا ريب لا تكون تامة. نعم بالنسبة إلى مرجعية العرف وأنها تكون حجة متى ما كان الشارع قد سكت عن تحديد المصداق ولم يتصد الشارع لبيان المصداق. مثلا عندما نأتي إلى الدم نجد أن الشارع ماذا قال؟ الدم هو السائل الأحمر، مو حكم، لا مصداق، السائل الأحمر الذي يخرج من البدن. فبعد ذلك نعود إلى العرف بعد أن حدد الشارع؟
لا
شوي راح نترقى. بل حتى لو أنكر العرف أن هذا ليس دما بعد نتبع العرف لو نتبع الشرع؟
الشرع
واضح. بعد أن تصدى الشارع لا مرجعية لمن؟ إلى العرف. فهنا نقول نعم لا يصح الرجوع إلى العرف في موارد تحديد الشرع، ولكن يوجد موردان بإمكاننا أن نعود فيهما إلى العرف في تحديد المصداق. في تحديد ماذا؟ في تحديد المصداق. المورد الأول هو ما إذا تصدى الشارع لإعطاء قانون عام وبين وفصل الشارع لنا القانون العام، ولكن الشارع قد سكت عن تطبيق هذا القانون، فهنا نفس سكوت الشارع يعتبر، قولوا ياي، يعتبر إحالة إلى العرف في مقام التطبيق. لكن القانون من الذي شرعه؟ من الذي بينه؟ الشارع. لكن في مقام التطبيق سكت الشارع، إذن ترك التطبيق على من؟ على العرف. سكت الشارع عن التطبيق في تحديد المصداق. أضرب لنا مثال، الشارع أعطانا قانون، أعطانا قاعدة عامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا شنو المصداق مال القوة؟ شنو المصداق مال الإعداد؟ الشارع انطاق قانون لما انطاق؟ قال لك يا أيها المسلم استعدوا للكفار، كونوا أقوياء، ما لديكم من قوة. زين هنا نجي إلى بالنسبة إلى المصداق مصادق الاستطاعة، ما استطعتم، من الذي يحدد مصداق الاستطاعة؟
العرف.
سكت الشارع. إذن ترك التطبيق على من؟
على العرف.
على العرف. أنتم يا أيها الناس، مرة أنت تشوف الاستطاعة آنذاك مثلا بمن؟ بالخيل. الآن تشوف الاستطاعة بمن؟ بالدبابة. ذاك يشوف الاستطاعة مثلا بالمدفع. إذن يتبين أن الشارع أعطانا قانون عام. الآية القرآنية إمساك أو تسريح، زين تعال، إمساك بمعروف. شنو المعروف يا سيدنا؟ المعروف عند الأوائل إنه بيت ومدري شنو كذا. الآن شنو المعروف عند المتأخرين؟ إذن الشارع أعطانا قانون، أعطانا قانون، لكنه ترك المصداق على من؟ ترك المصداق على العرف. ولذلك نجد أن المصادقة متغيرة متبدلة، مع أن الآية واحدة لو مو واحدة، واضح أن الآية واحدة. وهكذا إذن بالنسبة إلى الرجوع إلى العرف من ناحية تحديد المصداق لا يصح مطلقا، إلا إذا المورد الأول، إلا إذا تصدى الشارع لبيان القانون العام، لبيان القانون الكلي، ولكن الشارع سكت عن تطبيق هذا القانون على مصادقه. فإذا سكت معناها أحال التطبيق على من؟ أحال التطبيق على العرف. إذن شو نقول؟ نقول يصح لنا في هذا المورد الأول أن نعود إلى من؟ أن نعود إلى العرف، مو نعود إلى العرف يا سيدنا، خل تعبيرك يصير فقهي دقيق. نعود إلى العرف في تحديد المصداق. هذا يا مورد. المورد الثاني، المورد الثاني، وهو إذا افترضنا أن تحديد المصداق، أن تحديد المصداق تارة يكون تحديد المصداق بالرجوع إلى نفس المصداق، بالرجوع إلى نفس المصداق، مثلا بالنسبة إلى مصداق ما استطعتم، رجعت إنه قلت الاستطاعة بمن تكون مثلا بالخيل، أو الاستطاعة تكون بالدبابة، إذن رجعت إلى الخيل، إذن رجعت إلى المدفع، رجعت إلى الدبابة، بس أنت ما مختلف، الدبابة هي هذه. من ناحية المفهوم إحنا نحتاج لأجل توضيح المصداق أن نعود إلى المفهوم، لو المصداق لوحده يكون كافيا في معرفة معناه، المصداق لوحده يكون كافيا في معرفة معناه. هاي تارة الأولى، وتارة نقول إن تحديد المصداق لا يكون واضحا عندنا بالوضوح البين المطلق، وإنما لا بد أن نضم إليه توضيح المفهوم. إذن ليس خالصا المصداق، وإنما المصداق مع ماذا؟
مفهوم.
مع المفهوم. مثلا بالنسبة إلى خروج القيح والدم، زين شوي ساعدوني، الدم بعد الدم والقيح مباشرة الدخلة تحت قانون الدم وكذا، وسائل أحمر مدري شنو، لو تقول لا خلي أرجع للغة، خلي أرجع للمدري شنو، خلي أحدد مفهوم شنو
القيح.
مفهوم القيح، خلي أشوف القيح هو دم في أصله لو مو دم في أصله، خلي أشوف القيح قل وياي أنه اختلط معه الدم أو ليس مختلطا معه، إذن شنو القيح؟ إذن هنا لست بصورة مباشرة طبقت المصداق تحت ماذا؟ تحت القانون والمفهوم الكلي. الآن مثلا، مثلا نقول العرف إذا عدنا إليه بالنسبة إلى القيح، العرف يقول القيح ليس دما، العرف يقول يا بل دم أحمر وهذا أصفر مثلا. أما إذا ذهبنا إلى المختصين في المختبر ماذا يقولون؟ يقولون هذا دم. القيح هو عبارة عن ماذا؟ عن دم. لكن لونه مثلا باعتبار طول المدة تغيره. القيح دم لكن بسبب طول المدة تحوله وتغير لونه من الأحمر إلى من؟ إلى الأصفر. فهنا الجواب عليكم، نعود إلى العرف الذي يقول هو ليس بدم، أو نعود إلى العرف الخاص الذي يقول هو دم؟ فما هو الحل هنا؟ هنا نقول لابد أن نعود إلى مفهوم القيح. من هنا نشأت حاجتنا لمن؟ نشأت حاجتنا في تحديد المصداق بأن نعود لمن؟ بأن نعود إلى المفهوم. نقول العرف تارة يأخذ مفهوم الدم قيدا قيدا مع ثبوت أنه دم. يا أيها العرف عرفوا لنا الدم. يقولون الدم هو الذي يدرك بالطرف وبالعين. إذن الدم عند العرف هو مجرد السائل الأحمر، لو السائل الأحمر الذي يرى، السائل الأحمر الذي يرى. فهنا يتبين أن مفهوم الدم هو الدم ماذا؟ هو الدم الذي يكون مدركا بالعين. فبناء على هذا الكلام إذن القيح يكون داخل تحت قانون الدم، لو ما داخل تحت قانون الدم ما داخل. زين نعود لمن؟ نعود إلى العرف. يقولون يابا هو حتى لو بيدم هذا القيح من تروح للمختبر يطلعون لك يقول لك يابا هذا بدم. زين هنا العرف يرى أن هذا دم أو ليس بدم. يقول ما دام لم يدرك بالطرف فهو ليس ماذا؟ ليس بدم. إذن بناء على هذه الحالة، بناء على هذه الحالة الأولى وهي إضافة قيد أنه يدرك، قولوا ياي يدرك بالطرف، إذن بناء على هذا الكلام يكون القيح دم له أو ليس بدم؟ يكون. زين إذن هنا إذا بنينا على رأي المختبر يتبين أن الدم مفهومه شو يكون؟ يكون واسع. إذا بنينا على رأي العرف، العرف يقول لا الدم ما يدرك بمن؟ بالعين. إذن صار اختلاف، لو ما صار اختلاف بين العرف وبين أهل الاختصاص، إذن تحديد المفهوم صار مهم لو مو مهم؟ في تحديد المصداق صار مهم. إذن هنا الشارع، هنا الشارع صحيح أعطانا قانونا عاما، ولكن تحديد المصداق مو خالص، ليس خالصا بيد العرف، وإنما تحديد المصداق مع إضافة قيد آخر، وهو لا بد من تحديد المفهوم أولا حتى نرى أنه يكون المصداق تام أو لا يكون المصداق ماذا؟ تام. هاي الحالة ماذا؟ الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن العرف يقول لا المراد من الدم هو الشيء ماذا؟ هو الشيء الأحمر، أو هو السائل ماذا؟ الأحمر. فهنا من هذه الحالة نقول العرف نعود إليه في تحديد المصداق بناء على، قولوا ياي، على تحول هذا الدم في أصله إلى ماذا؟ إلى هذا الصفار. إذن نعود إليه أو لا نعود إلى العرف؟ لا نعود إلى العرف. العرف يقول الدم هو الأحمر وهذا أصفر، بعد نعود إلى العرف لو ما نعود إلى العرف؟ نعود إلى العرف. إذن من هنا نقول بصورة مختصرة، نقول تبين أن رجوعنا إلى تحديد المفهوم صار نافع في تحديد المصداق لما صار نافع؟
نافع طبعا.
والعرف نعود إليه في تحديد المصداق مع توضيح ماذا؟ مع توضيح المفهوم. إذن في هذين الموردين يصح لنا أن نعود إلى من؟ أن نعود إلى العور. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ زين هسه هذا صار واضح. تعالوا إلى بحثنا. شنو كان بحثنا أخوان؟
مفهوم الجلالة.
ها زين، تقول يابا الشارع سكت عن من؟ عن تحديد أنه أصبح هذا الحيوان مستبرأ من الجلل أو ليس مستبرأ من الجلل. وأنت ما عندك، قولوا يا أنت ما عندك دليل شرعي يحدد لك باعتبار الرواية ضعيفة أنه الاستبراء يحصل بثلاثة أيام بخمسة أيام بسبعة أيام، ما عندك هيك رواية باعتبار أنها ضعيفة بالنوفلي. فما هو الحل؟ يقول ارجع إلى العرف. إذن هنا هكذا نقول يصح لنا أن نعود إلى العرف في موردنا، لو ما يصح لنا
يصح في تحديد المفهوم. بالحالة الثانية
عيد السؤال سيدنا.
إحنا الآن المصنف إيش قال؟ قال المدار في زوالي اسم الجللي عرفا، يعني نعود إلى العرف. الآن هاي الدجاجة اللي أمامنا استبرأناها مثلا، زين من يحدد أنها أصبحت ليست جلالة؟
العرف.
العرف. إذن رجعت إلى العرف في تحديد مصداق الجلل، يصح لك في مقامنا بعد هذا البيان أن تعود إلى العرف في تحديد مصداق الجلل سيدنا الأولى.
لا لا، نفهم المفهوم، مفهوم الجلل شنو؟ بعدين ترجع للعرف في تحديد المصداق.
أو زوال الاسم هل يتم بالأيام أو غير شيء؟
هو هذا لا الأيام بعد ما لها علاقة. لا لا، نرجع للعرف بلا ريب في موردنا سواء على البيان الأول أو على البيان الثاني يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد مصداق الجلل. مثلا على الأول، الأول إيش قال؟ أكو قانون وقاعدة عامة الشارع بينها أن الحيوان الذي يجوز أكله، الحيوان الذي لا يكون نجسا، الحيوان الذي يكون بوله وخرؤه طاهرا هو الحيوان المستبرأ. مثلا الحيوان الذي لا يجوز أكله، الحيوان الذي يكون نجسا، الحيوان الذي يكون بوله وخرؤه نجسا هو الحيوان الجلال. إذن هاي قاعدة عامة ومعامة. المن ترك تحديد المصداق الشارع؟ فإذا العرف يحدد هذا. لا تقول لي يومين ثلاثة أكل ما أكل، سجنا ما سجنا، هاي بعد قضايا متروكة إلمن، هاي متروكة للعرف. فإذا العرف تصدى لتحديد ماذا؟ لتحديد مصداق أن هذا الحيوان أصبح جلالا أو أن هذا الحيوان أصبح مستبرأ من الجللي. واضح الفكرة؟ نقرأ هذا المقدار عند المصنف، نقرأ في آخر سطرين من صفحة 185. ولكن ربما يقال إنها لضعفها السندي لا يمكن الاعتماد عليها، ويعود المدار على ماذا؟ المن. وبعد واضح صار الكلام لو مو واضح؟ إذن يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد مصداق الجلل بعد أن شرع وبين لنا المولى القانون العام للحيوان المستبرأ وللحيوان الجلال. الفتوى الخامسة، وهي من الفتاوى المهمة. إلى هنا أخوان تبين لدينا أنه الحيوان الذي أكل العذرة باعتبار أن كلامنا أين أخوان؟ في الحيوان والاستبراء طريق لزوال النجاسة. الآن مرة نعلم على مستوى الحكم أن هذا جلال، ومرة نعلم على مستوى الموضوع أن هذا جلال، أكو إشكال؟ وأخرى نشك أنه عنوان الجلل، حكم الجلل، هل يكون ثابتاً أو لا يكون ثابتا؟ ببيان آخر، أنه على مستوى المفهوم مفهوم الجلل واضح عندنا لو مو واضح عندنا؟ على مستوى الموضوع واضح عندنا لو مو واضح عندنا؟ إذن يتبين، سابقا كنا نتكلم حول العلم من الآن سوف نتكلم بعد ماذا ببيان آخر حتى البحث يكون مرتبطا. أنت قبل قليل تقول إن الشارعة ترك تحديد المصداق، ترك تحديد المفهوم، ترك تحديد التطبيق على العرف. الآن نطبق قضايا العرفية وكذا في حالة العلم، أما إذا كان العرف بنفسه قد اختلف، العرف قد اختلف، إذن حصل شك، حصل عندنا ماذا؟ حصل عندنا شك. الشك يكون على أنحاء أربعة. تارة نقرأ من الكتاب أن يشك في حدوث الجللي بنحو الشبهة المفهومية، أن يشك في حدوث الجللي بنحو الشبهة الموضوعية، أن يشك في بقاء الجللي بنحو الشبهة المفهومية، أن يشك في بقاء الجللي بنحو الشبهة الموضوعية. وتعلمون أن بحوث الشك من أهم البحوث. إذن ماذا نحتاج قبلها؟ قبل أن ندخل في هذا البحث يحتاج أن نبين تعريف الشبهات: الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية، الشبهة المصداقية، والشبهة المفهومية. نأتي إلى تعريف هذه الشبهات. عندنا 5 دقائق أخوان. الشبهة الحكمية هي الشبهة التي يكون متعلق الشبهة حكم من الأحكام الشرعية الكلية، وسبب الشك إما فقدان أو إجمال أو تعارض النصوص. مثلا شككنا في وجوب صلاة العيد، أي هل جاء جعل من الشارع بوجوب صلاة العيد أو لم يأتي جعل من الشارع بوجوب صلاة العيد؟ هذا شك على يا نحو واضح، يعني شك في حكم. والشبهة الحكمية والجواب عليكم مجرى علما، أحسنت، لأنه شك في التكليف، والشك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة. لماذا يكون الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة؟ لأننا نشك أصلا هل يوجد جعل من الشارع أو لا يوجد جعل من الشارع، فأصبحت الشبهة شبهة حكمية. زين، نأتي إلى الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية هي الشبهة التي يكون الشك المتعلق فيها بالموضوع الخارجي، مع كون منشأ الشك هو اشتباه الأمور الخارجية. فإذا شك في كون هذا المائع الذي أمامه أنه خمر أم لا، خمر أم خل، نقول هذه الشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. والشبهة الموضوعية مجرى المن لأصالة البراءة. واضح؟ زين، أنت شنو تعلم بالتكليف، تعلم بالموضوع حتى يترتب عليه التكليف لو ما تعلم؟ ألم نقل أن العلقة ما بين الموضوع والحكم هي علقة العلة والمعلول؟ أنت ثبتت الموضوع حتى تقول حرام؟ أنت صح لو مو صحيح؟ تريد تحتاط، هاي ما لنا علاقة. أنا جاي أحكي على نحو تعريف الشبهة، مو تروح للأحكام تقول لي أحتاط وما أدري شنو تجري، ذاك بحث آخر يا أخوان. الفكرة واضحة؟ نأتي إلى الشبهة المصداقية. الشبهة المصداقية هي الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن يكون المفهوم مبينا لا إجمال فيه. فعندما قال الإمام عليه السلام كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته، فهنا نشك أن هذا الماء هل تغير بالنجاسة؟ لو ما تغير بالنجاسة، هل تغير بالنجاسة فيدخل تحت حكم الخاص، أو لم يتغير بالنجاسة فيدخل تحت حكم العام؟ كل شيء لك طاهر مثلا، إذن هاي الشبهة صارت شبهة شنو؟ شبهة مصداقية. زين شنو صار فرقها عن الشبهة الموضوعية؟ هاي عليكم الشبهة المفهومية. الشبهة المفهومية ما يكون الشك بسبب احتمال الإجمال بالمفهوم، بسبب إجمال مفهوم ما من المفاهيم، سواء وقع موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، كما لو شككنا في مفهوم الفقير الذي وقع موضوعا لوجوب الإكرام، أو شككنا في مفهوم الغناء الذي وقع موضوعا لحرمة الاستماع، فهنا اختلفنا في تحديد ماذا؟ في تحديد المفهوم، ولم نحدد المفهوم بعد أن الغناء الترجيع ما يناسب أجواء أهل الفسوق واللهو، أن الفقير ما يملك أو لا يملك قوت يومه، لا يملك قوت سنته. اختلفنا لما اختلفنا، فإذا الشبهة ماذا تكون؟ الشبهة تكون شبهة مفهومية. فإذا عندنا شبهة موضوعية، عندنا شبهة مصداقية، عندنا شبهة حكمية، وعندنا شبهة مفهومية. بس شوية أطالبكم بشيء، وضحوا لي الفرق ما بين الشبهة الموضوعية والشبهة المصداقية. هذا عليكم، يأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.